الحمد لله. الدرس 46 بعد 700 من صحيح الإمام البخاري، والدرس 5 من كتاب بدء الخلق. وبالسند المتصل قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله وهو بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا يؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه يعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. هذا الحديث ذكر عن عمرو بن عبيد المعتزلي أنه قال: لو حدثني الأعمش لكذبته، ولو حدثني زيد بن وهب لما صدقته، ولو حدثني عبد الله بن مسعود ما قبلته، ولو حدثني به رسول الله لرددته، ولو حدثني به الله لقلت ما على هذا أخذت العهد والميثاق. قال ابن كثير وغيره: لعنه الله إن كان قالها. فهذا الحديث فيه إثبات القدر، والمعتزلة ينفون القدر ويزعمون أن الله لا خلق له ولا مشيئة ولا قدرة ولا استطاعة. والشاهد من الحديث في هذا الموطن ذكر الملائكة الذين وكلوا بكتابة الأرحام وأعمال العباد، وإلا فسيأتي الكلام عليه بتوسع في باب القدر وكتابه. وفي هذا الحديث ذكر أطوار الإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح: 40 يوما نطفة، وإن لم تذكر في الحديث في أغلب الروايات إلا أن المعنى يدل عليه، و40 يوما علقة، يعني قطعة سوداء مثل العلقة التي تعيش بين الماء، و40 يوما مضغة قطعة لحم ربما لا صورة فيها، في أواخر هذه الأيام يتكون صورته، ولله في خلقه شؤون. وفي هذا الحديث أن الأعمال بالخواتيم، وفيه بيان لقول ابن مسعود: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. وفي هذا الحديث إثبات الكتابة فيسبق عليه الكتاب. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن سلام، ويقال سلام، قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني موسى بن عقبة إمام، ويتصحف إلى موسى بن عبيدة متروك، عن نافع أبو عبد الله قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والحديث أخرجه مسلم وفيه تمام: إذا أبغض الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلان فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. والشاهد من الحديث أن من صفات الملائكة أنهم يحبون الصالحين لمحبة الله لهم، ويبغضون العصاة والمعرضين لبغض الله عز وجل لهم. وهذا معنى قول الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيه أن جبريل هو مقدم الملائكة وهو رئيسهم، وفيه أن الله يتكلم بحرف وصوت سمعه منه جبريل ومن شاء من الأنبياء والمرسلين، ويسمعها أهل الجنة ويسمعها أهل الموقف كما دلت عليه الآيات الكثيرات. وكذلك إثبات صفة المحبة لله وهي من الصفات الفعلية، وإن كان ينكرها الأشاعرة فقولهم مردود مثل هذه الأدلة الصحيحة الصريحة في أن الله يحب ويحب. قال بالسند المتصل، وفي هذا الحديث أيضا أن القبول الذي يكون للإنسان إن شاء الله علامة على رضا الله عن العبد وعن فعله، وهذا معنى قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. وفي السند المتصل حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن ورو بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان السحاب، وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه للكهان فيكذبون منها 100 كذبة من عند أنفسهم. الحديث الصحيح. الشاهد أن الملائكة يتناقلون كلام الله عز وجل فيما بينهم، وهو معنى قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا تكلم الله بالوحي سمع الملائكة مثل صوت السلسلة على الصفوان فتنخلع لها قلوبهم، فإذا فزع أي رفع الخوف عنهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا لحملة العرش أو لجبريل عليه السلام، فيرد عليهم قال الحق وهو العلي الكبير. فإذا سمع الجن هذا الكلام الذي وقع بين الملائكة ينزل ويخلط مع هذا الأمر 100 كذبة، فيصدق الناس الكهان لذلك الصدق، واحدة من الكلام صدق و99 كذبة، ويصدق الباطل بسبب أنهم جاءوا بشيء مطابق للواقع. وسيأتي أيضا في باب الشياطين مثل هذا الأحاديث، لأن بدء الخلق يتكلم فيه البخاري عن الملائكة وعن الشياطين. كنت قد جمعت عدة من الأحاديث في باب الملائكة وفي باب الشياطين من كتابي الصحيح المسند في الإيمان، لكن هذا الكتاب الله أعلم يخرج ولا ما يخرج، لأني أردت أن أكتب 40 حديثا في الإيمان. كنت في رحلة دعوية ومكثت يوما أو يومين في مسجد الشيخ عبد الرزاق النهمي في دمار الصباري، ثم كتبت تلك الأحاديث. فكانت المشاورة مع شيخنا حفظه الله قال لو تكتب كتابا جامعا، فعند أن قال لي هكذا نشط إلى الاستيعاب، والاستيعاب صعب، كم تستوعب في أسماء الله وصفاته كم تنقل؟ وكنت أنقل وأكتب حتى صارت الأوراق هكذا. وهكذا في باب الإيمان بالملائكة، باب الإيمان بالكتب، باب الإيمان بالقدر، باب الإيمان بالمغيبات، وكذلك الحوض والميزان. وبفضل الله استفدت كثيرا مما آتي به في دروسي وآتي به في كتاباتي وغير ذلك من ذلك الكتاب، لكن قدر الله عز وجل أنني لم أتمكن من ترتيبه وإخراجه. ثم لما رحلنا من دماج ذهب مع المكتبة إلى حيث هي، وأنا كذلك مشغول بغيره، ما عندي همة أن أقوم به مرة أخرى ولا عندي وقت كذلك. فإذا أراد الله أن يكون كان، وإذا أراد الله أن يذهب قد ذهب، كتب أحسن منه والله المستعان. لكن الحق يا أخوة كانت الطريقة في اختيار الأحاديث وكتابة الأحاديث تجعلها ترسخ في الذهن بخلاف الطريقة التي نسير عليها الآن. الأحاديث تذهب، ربما نشير إلى الكاتب أن ينزل الحديث من الموسوعة، أما في ذلك الأيام كنا نكتب الأحاديث الطويلة والقصيرة، بل برجالها وأسانيدها وأرقامها، نعود إلى الكتب وننقلها من الأصول. والواقع أن التطويل أحيانا ممل. مرة وجدت واحد في السعودية ناولته شرحي على الواسطية، قال يا أخي هذا الصحيح أنا ما أشتيه، قال ما أستطيع أقرأ مثل هذا الكتاب، معك كتاب صغير؟ كان معي القواعد الحسان، ناولته قال هذا سأقبله منك، أما شرح الواسطية هذا ما عندي همة للقراءة فيه ولا النظر فيه. فتقريب العلوم مهم، والتوسع أحيانا مهم. يعني جعلت مقدمة هذا الكتاب بفضل الله يعني في أكثر من 80 صفحة فيما يتعلق بمسائل الإيمان، من حيث التعريف، من حيث الزيادة والنقصان، من حيث دخول الأعمال في مسمى الإيمان، من حيث الاستثناء في الإيمان، من حيث العلاقة بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام. هذه هي 5 المسائل في باب الإيمان. وأيضا بفضل الله كتبت فيه فيما يتعلق بدخول الأعمال في مسمى الإيمان كم، والأحاديث كم، والأحاديث كل الأعمال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان. ولو أن الكتاب موجود الآن لا أخرجنا منه ما يتعلق مثلا بالشياطين، ما يتعلق بالملائكة، ما يتعلق بالحوض. الحوض كتبت فيه أكثر من 100 حديث. كتابي تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال هو عبارة عن باب منه. كتابي تنبيه للأبصار لما في القبر من النعيم والعذاب والرد على الرافض الأشرار هو عبارة عن فصل منه. فالشاهد أني كتبت وتوسعت. باب الشفاعة نقلت أغلب ما صححه الشيخ مقبول في كتابه الشفاعة، وباب القدر، والله المستعان. المهم أنا أنصح الذي سيكسل لا يطول من أول يوم، والذي عنده نشاط لكن لا يتوقف. الآن عند أن تشد في رحلتك وما تتوقف تستمر وتصل، وإن مشيت رويدا. أما إذا توقفت تصاب بالخمول. مرة كتبت أيضا كتاب السياسة الشرعية، ولكني لم أحفظ أصوله، وأنا فرحان. ذاك المرة اشتريت لي كمبيوتر من هذه الكمبيوترات الكبيرة التي كانت تحتاج لها غرفة، وقد رتبته ونسقته وهذبته، ما بقي إلا أن أخرجه، وما أدري إيش الذي فعلت، وحذفت ما في الكمبيوتر. رجعت أحاول منها هنا ومنها هنا ما استطعت، وفترت النفس خلاص. جاءتني قناعة من التأليف في السياسة الشرعية. قصص التأليف يا أخوة ما هو سهل، ما هو تأخذ لك جوال وتقول تخرج من التطبيق وهات يا بهات. التأليف ما يخرج الكتاب إلا وقد شاب الرأس. وأيضا حين تؤلف أنت تعرض عقلك على الناس. وشبه الكتاب بالطفل الصغير، أول ما يدخل في بطن أمه وهي تتوحم وتتعب وتنصب، والدكتور وطلعه ونزله، ما يخرج من بطن أمه إلا وقد أذاقها الويل. ويبدأ بالعناية منه. ونحن كذلك الكتاب نبدأ به، وأحيانا تقول أقدم وأحيانا أؤخر، وهذا لو يحذف وهذا لو يختصر وهذا لو يضاف. لا تقول أنك ستأتي بالكتاب ويخرج كما تريد من أول يوم، تبقى فيه بين إضافة واختصار حتى إن شاء الله. والأحسن أن الإنسان يأتي على الكتاب لا يحتاج إلى إعادة مقدمة ثانية وكذلك طبعة ثانية، يبقى على طبعة واحدة. نسأل الله العون والسداد. الحمد لله، والله أن الله قد فتح علينا فتحا كبيرا، أسأله الإخلاص وأسأله أن يجعل فيها نفعا. قلت لولدي إبراهيم الله يبارك فيه ويصلح ويصلح جميع أخوانه ويصلحكم جميعا، يا بني والله لو تقرأ كتبي فقط لا تطلع عالم. فضل الله، قلت لو ألفت لك في العقيدة وفي التفسير وفي الفقه وفي يعني الأخلاق والآداب والشعر والنثر، الحمد لله. كما قال ابن الجوزي لولده، يعني يذكرون أن ابن الجوزي هذه الكتب كلها ألفها لولده، قال له ألفت لك في التفسير كتاب كذا، وألفت في الفقه كتاب كذا، وفي اللغة كتاب كذا، وفي ألف له كثير من الكتب. والحق أن الآن فقط بعد مرض السكر كثير من الأشياء تذهب من ذهني، وإلا بفضل الله مثل كتاب المبحث البديع وكذلك كتاب الوسائل الجلية وعدة كتب كنت ألفها أنا جالس، والله أجلس المجلس ما أقوم إلا والكتاب بفضل الله موجود. يعني الأصول الكتاب، ما هو النقل، يعني قال الإمام ابن تيمية قال ابن القيم هذه أعود إليها، لكن أصول الكتاب تكون موجودة في ذلك المجلس. لكن الإنسان يضعف في حفظه ويضعف في كثير من الاستنباطات. فأنا لكم ناصح، أن الذي يتقن القرآن يتقن، الله ما يحتاج تحضير لا خطبة ولا محاضرة ولا العودة إلى المعجم فهرس ولا شيء إذا أراد أن يكتب أو يؤلف. وهكذا لو أتقنت رياض الصالحين، أما إذا يسر الله بمسلم الصحيح المسند مثل هذه الكتب تكون في ذهنك، ما تريد أن تؤلف أو تتكلم أو تتحدث عن شيء إلا جئت به. أما إذا لم تتقن وش فائدة، حك لحييه جميعا وامتخط، هذه ما تصلح. علم ما يدخل معك الحمام ليس بعلم، هذه قاعدة قالها السلف، علم ما يدخل معك الحمام ليس بعلم. فهمتم معنى هذا؟ يعني إذا لم يكن العلم في قلبك ما هو علم. أما العلم في الحقيبة، إذا وصلت على باب الحمام وضعته على باب الحقيبة ودخلت. لكن إذا كان المحفوظ، انظر إلى ابن حزم، وإن تحرق القرطاس لن تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت مراكبي، ينزل به ويقوم به ويدخل به ويخرج به، أحرق كتبه ومع ذلك ما بال ولا التفت إليهم. ابن لهيعة رحمه الله لما حرقت كتبه أصيب بالاختلاط ومقدمة الجنون من همه عليها وغمه، وابن حزم ما بال لكثرة محفوظاته. فاحفظه كل حافظ إمام، إذا أردت أن تكون إماما احفظ وراجع واحمد ربك عادك فارق، ما كلمة فارق مرة الشيخ انتقدني عليها حفظه الله، قلت يا شيخ أنت فارق، يعني أقصد أنه ما هو مشغول مثلنا، كنا نخدم أبناءنا ونساءنا والشأن أننا نخدم أنفسنا، أردت أن أقول له يا أخي أنت ما شاء الله متفرغ للعلم. قلت يا شيخ أنت فارغ. قال فارغ هكذا، قال ما عندي شيء. قلت له لا لا، أقصد المعنى الثاني. فكنا نتمازح نحن أحيانا. فالشاهد هو هذا، عبي نفسك، اشحنها شحن. لما تكون مثل الغرارة، تعرف الغرارة، الغرارة الكيس الكبير يشحنوه بالحب أو بالبن أو بشيء حتى ما يبقى فيه العطف، هذه اشحن نفسك شحن. القرآن أول ما تبدأ به، ثم السنة، ثم اجعل لك من الأشعار، واجعل لك من المنظومات، واجعل لك من أقوال السلف، ما تبقى خاوي. هذه نصيحة لكم، أما نحن نعجز الآن عن حفظ الشيء. أقولها صراحة، والله أني أعجز عن حفظ الشيء، ما أستطيع أحفظ شيء الآن. ونقول يا رب احفظ ما معنا، ما عاد ندور إلى الربح، نريد الحفاظ على رأس المال. لكن هذه نصيحة لكم، ولا تظن تقول أنا ما أحفظ، لا تصدق، والله إنما هو الكسل وتلبيس الشيطان. يا أخي لو أردت تحفظ صفحتين لحفظت، ثلاث صفحات حتحفظ، الهمة كيف ما تحفظ؟ السلف كانوا يحفظون من سمع، وأنت أمامك الكتاب، صحيح البخاري بين يديك، صحيح مسلم بين يديك، الكتب التي تحفظ منها بين يديك، وإذا غفلت عن الحديث رجعت إليها. لكن الكسل، وأيضا التفرغ للشيء. نحن الآن الحق أن هذه التلفونات لا سيما اللمس مقلقة ومتعبة. ووفق الشيخ حفظه الله لما منعها في دار حديثه لا سيما على العزاب. تقوم لو عندك تارى قصة وتارى شكوى وتارى مقطع صوتي وتارى فيديو وتارى مدري إيش، ويأخذ من وقتك. لكن لما تقوم عندك هذا أبو كشاف، الشيخ يحيى حفظه الله يقول هذا مؤدب، أنا يعجبني، قال هذا التلفون المؤدب. قلت يا شيخ سأشتري لك تلفون وأحذف منه كل البرامج، أريدك تقرأ فقط، ما تحتاج نظارة. قال أبدا لا تحرق نفسك ولا تأتي به. أنا قال يعجبني هذا المؤدب. فالشاهد أنك لا تشغل نفسك يا أخي. بعض أخواننا الله يهديه من فجر بدل أن يصلي الوتر على التلفون. إياكم أن تبخلوا على أنفسكم بالحفظ أبدا، بالمراجعة، بالمذاكرة، بالكتابة. الكتابة مفيدة جدا، تجعل الحديث يرسخ في ذهنك، الآية ترسخ في ذهنك، الأثر يرسخ في ذهنك، البيت الشعري يرسخ في ذهنك، المقولة ترسخ في ذهنك. إذا فاتتك رجعت يوم من الأيام في حالة فراغ تقول والله أنظر إلى هذا، هذه الذكريات الجميلة، ذكريات جميلة. وإذا بك تجد بعض ما كنت قد نسيته، وترى فيه من البركة ما الله به عليم. وكل هذا سيعود إلى الهمة. إذا كانت عندك همة ستصل إلى القمة، وإذا كانت همتك هابطة ما ستحصل شيء. هذا اللي يقول لك قدني أحسن من غيري، الحمد لله أنا أحسن من غيري، هذا سيبقى محلك سر، لأنه سينظر مثلا هو يحضر حلقة ويروح، والحمد لله أنا أحسن من غيري، غيري ما يحضر. أو هذا الذي يقرأ قليلا، الحمد لله أنا أحسن من غيري، غيري ما يقرأ. أو هذا الذي يحفظ نصف صفحة، الحمد لله أنا أحسن من غيري، غيري ما يحفظ شيء. لماذا لا تقول لماذا لا أكون مثل فلان الذي يحفظ والذي يفهم والذي يدرس والذي يدرس؟ لا تبقى على أنا أحسن من غيري. طيب يا أبا الحسن، لابد تكون أحسن من غيرك ممن هو مجتهد أكثر منك، تسبق الجميع. المذاكرات أحيانا أنفع من الدرس، لأنها تشحذ الهمة وتقوي العزيمة. كان نفرح في رمضان بدروس الشيخ مقبل رحمه الله كلها مذاكرة، فنفرح بها أكثر من القراءة. والشيخ مقبل الحق كان شيء ثاني، أحيانا يعطي لك رجل من رجال السند. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن موسى، ويذهب لك في درس تحذير من البدع، حث على العلم، حث على الاستقامة ونحو ذلك. وخرج رجال، خرج رجال وأصحاب الورع، أحدهم يحفظ البخاري ومسلم والقرآن، ورعوا في شأن أهل البدع، ما يخرج شيء. ولا نفع الله بدعوتهم. أما الآن بعضهم مسكين يا أخوة أمام الشبه، مثل الغزال إذا رأت الأسد يجري وراها تعقر به في مكانها، مع أن سرعتها أسرع. فمجرد ما يلقى شبهة يرجع إلى الفتنة. بعضهم قالوا قبل أيام ومع الشيخ فتح القدسي وحضور وتتلمذ ومحبة، لما سمع بعضهم يقول الجرح والتعديل مسألة اجتهادية رجع يجتهد. أقول لك عقول سامجة، يعني ما هو من أهل الاجتهاد ويقوم يجتهد، يدخل لك في القنوات وكذا وكذا، وإذا به قد جاوز أصحاب الإبانة قد عند عقيل المقتري. وأنا قد قلت لكم أن أصحاب هذه الفتنة ما سيقفون عند أصحاب الإبانة، سيذهبون عند عقيل المقطري ومحمد المهدي وعند أبي الحسن الماربي، وبعدين هرولة بسرعة، ما بشهر ولا ببطء، مثل السيارة الأوتوماتيك إذا فلت البريك حقها ما عاد يمسك. بينما لو معك سيارة عايدي أعطاها نمرة ثقيلة وتقف. أما هؤلاء هرولة بسرعة، فجأة من عند الشيخ فتح القدسي إلى عقيل المقطري. عقيل المقطري قد نسي أهل السنة أن فيه واحد كان في زمان مع الشيخ مقبل وقال له عقيل المقطري، وكان يشتي حقك مسند أحمد، وكان يشتي يفعل ويفعل. أنت قد سمعت بعقيل المقطري متى؟ يعني قريب كثير منهم ما قد سمع بعقيل المقطري. والله أن الفتن خطافة.